بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج محمد وآل محمد واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. تحدثنا عن التوحيد في الربوبية وهل أن هناك رب آخر غير الله سبحانه وتعالى، وقلنا بأن هذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، فإنه يستحيل عقلا بأن يكون هناك رب ثاني. وأيضا الدليل الثاني هو النظام الكوني، هذا الثبات في النظام الكوني. والأمر الثالث وحدة النظام الكوني، ولو كان هناك رب لأتتنا رسله. أين زيد؟ أين زيد؟ لم يأتي زيد ولما يأتي الآن. هناك قضية نحن نحتاج إلى إثارتها. أنتم تقولون أيها المؤمنون، أنتم تقولون بأن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، ويستحيل عقلا أن يكون هناك مدبر للكون ثاني، أليس كذلك؟ ألم تقولوا ذلك أنتم؟ لا يوجد. بينما نحن نجد في الآيات أنها تقول والمدبرات أمرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. هذه تتحدث عنه. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. هذه كلها آيات تتحدث عن هناك أنواع غير الله سبحانه وتعالى تتصرف وتدبر وتقوم بشؤون، بل حتى الروايات تتحدث عن ذلك، تحدث على أن هناك ملائكة موكلة بالمطر، ملائكة موكلة بالهواء، ملائكة موكلة بالأرض، ملائكة موكلة بالسماء، ملائكة بالشجر، ملائكة للمدر، ملائكة وملائكة، وهي تفوق عدد يعني خيالي، أصلاً عدد خيالي. ربما لكل حفنة تراب لها ملك، لكل ورقة من الشجر لها ملك. فكيف تقولون بأن الله هو الذي يدبر، بينما القرآن هو الذي يقول والمدبرات أمره؟ كيف تجيبون على ذلك؟ أنتم كيف تجيبون؟ نعم، لو سألناكم، لو سألكم أحد، كيف أنتم تجيبون؟ اليوم الدرس سهل، ليس فيه تلك، لهذا سوف أجعله مناقشة معكم. نعم،
الجواب يكون هكذا، لأنه ما قلنا أي مناسبة بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة اللي يدبرون، لأنهم بإذن الله في طول تدبير الله سبحانه وتعالى، يعني
في طول
تدبير الله،
في طول تدبير الله.
أي
أنا نسيت أن أجاوبكم، قلت لك لنهاية الدرس وبعدين خرجنا. على كل حال إن شاء الله اليوم الآن ذكرها الشيخ. بل أحد أيضا يضيف لكلام الشيخ شيء؟
أنا
كلامك كامل.
أنا أقول أن الملائكة أقول يشاركون الله.
نعم،
إذا شركات هؤلاء شاركون
هؤلاء شركاء. إيه؟ فهم بعد ذلك شركاء مع الله. يعني ليس عندنا مدبر واحد، عندنا مدبر آخر وثاني وثالث ومليون ومليار ومئات المليارات، أليس كذلك؟ فمعنى ذلك أننا نقع في المشكلة.
لكن لا ليس هكذا لأنه نعم صحيح.
لا لا أنا فقط الآن أريد الشيخ سعودي يبين لي ما هو ما الذي يريده. هكذا نقع في المشكلة. أنت تقول بالأمس درستم قلتم بأن المدبر هو الله سبحانه وتعالى واحد، فكيف اليوم نحن نرى في القرآن أن هناك الملائكة أيضا تدبر؟
يعني هو أعطاهم
ماذا؟ من هو الذي أعطاهم؟
الله.
الله هو الذي قال لهم
أن يدبروا،
فوض لهم بعض الأمور حتى يقوموا بالتدبير، فمعنى ذلك أن هذا بأمره هو. هذا هو فعلا الجواب. لا أنا فقط خفت أن يكون ولذلك ركزت أن يكون هو الذي يجيب ويكمل الجواب أيضا. نعم تبين أنه فاهم للفكرة، يعني ناضج الفكرة الحمد لله.
الله
طبعا 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 هذا مما لا شك فيه. نعم نعم هذا نعم.
لكن من هو الأصل أن نسوي شنو فاتح سلام فاتح مدبرين لأنه ما أخذ كل واحد.
أحسنتم كل واحد وظيفة يقوم بها. نعم. أحسنتم.
الأصل إنه اللي هو مدير جامعة مش.
أحسنتم. فمدير القسم شيخنا يكون في طول المدير في طوله، يعني المدير هو الذي فوق. وهذا في طوله
زين.
لا لا خوف قياس مع الفارق قياس مع الفارق هذا مثال للتوضيح. فهمنا ما معنى طول؟ الطول ما معنى الطول؟ يعني في طوله يعني أن هذا الأصل وهذا متفرع عليه
في سلسلته
في طوله. أما في عرضه لا متوازين. فإن مثلا قسم الإدارة قسم الإداري الذي يعطيكم الأموال القسم الإداري والقسم التعليمي مثلا هذا رئيس وهذا رئيس اثنينهم في عرض واحد، لأن لا يوجد هناك من يأخذ الأوامر من الثاني فهما في عرض واحد. الاثنان في طول المدير، لكن هذا بالنسبة إلى هذا في عرض واحد. نعم مدير هذه المدرسة مع مدير مدرسة مثلا الإمام علي عليه السلام مثلا مثلا. صحيح صحيح هذا في عرضه، يقولون في عرضه لا يأخذ أمره منه، إنما هذا يقرر وهذا يقرر. نعم انتهينا خلاص الفكرة ناضجة الحمد لله.
يعني الملائكة نفس الملائكة، هل هذا يعني هل
يتكلم
مثلا
واحد
من الملائكة يكون فوق من الملائكة
يعني أعلى منه؟ نعم ممكن هنا يكون هناك ملك أفضل من ملك الروح القدس أفضل من مليارات الملائكة. يقولون هذا تتذكرون مرة من المرات قلنا لكم بأن القدرة بحث القدرة، ألا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدنيا كلها كلها في بيضة صغيرة؟ فماذا يستلزم؟ يستلزم صغر الكبير وكبر الصغير صحيح؟ وهذا تناقض صحيح؟ هذا يقولون أنه ضعف في القابل ليس في الفاعل، ضعف في هذا القابل. المشكلة فيك أنت لا تتحمل هذه القدرة. يعني هناك قال له فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، الجبل لا يتحمل هذا النور، لاحظتوا؟ فبعد ذلك القدرة عند هذا القابل لا تتمكن، أنت مخلوق ضعيف لا تتحمل هذا التدبير المباشر. نعم،
يعني الله لا يتحمل
هذا هو نفس السؤال.
نعم، يعني أنا
ما فهمت الجواب.
نعم، لماذا الله
سبحانه وتعالى هو هذا؟ أقول هذا جاوبنا الآن وقدمنا مقدمة طويلة، قلنا بأنه أنت نفرض أن المشكلة فيك أنت الضعيف، لو فرضنا بأن هناك إناء صغير هكذا حجمه وجاء سيل كبير، هل يتحمل هذا الكأس؟ هل يتحمل؟ هذا هو الجواب. القرآن والمدبرات. سؤال: يعترف القرآن الكريم بوجود أصناف من الملائكة تقوم بتدبير شؤون هذا الكون، وذلك في عدة آيات، منها قوله تعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا. أنا أشك كثيرا في هذه الكتابة. نعم، كثيرة الأخطاء في الآيات، جدا كثيرة، يعني سوف يأتي وتقدم عندنا أخطاء ومشكل واقعا. على كل حال، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. أفلا يتنافى هذا مع التوحيد في الربوبية وأنه لا مدبر سواه تعالى؟ الجواب: لا منافاة في ذلك، لأن تدبير الملائكة هو في طول تدبيره سبحانه، أي إن تدبيرها في كل آن ولحظة بأمره سبحانه وإذنه ومشيئته، كما يقول تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، ويقول تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا واضح أنه في طول، أليس كذلك؟ فتدبير الكون بيده تعالى، والملائكة ليست سوى مجرد وسائط في إجراء وتنفيذ أوامره وما يشاءه سبحانه في تدبير هذا الكون وما فيه. واضح المطلب، أليس كذلك؟ الحمد لله رب العالمين. إخواني الأعزاء، نأتي أيضا إلى التوحيد في العبادة. بعد أن وجدنا أن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو المنعم، هو الخالق، هو الكذا، هو كل هذه الصفات التي وجدناها فيه، وأننا نحن منه، هو خلقنا ومدبر أمرنا والمتصرف في جميع شؤوننا، فبعد ذلك لا يكون الخضوع الذي هو معنى العبادة، الخضوع والتذلل المطلق، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون غيره يستحق العبادة. أنت تريد أن تعبد شيئا، أنت تريد أن تعبد شيئا هو ليس فيه تلك القوة الكاملة، أم أنك تعبد وتخضع للقوة الكاملة؟ تخضع للقوة الكاملة. هل تخضع للحكمة الناقصة أم أنك تخضع للحكمة الكاملة؟ تخضع للحكمة الكاملة، تخضع للقوة، الحكمة، للعلم الكامل، أو تخضع للعلم الناقص؟ تخضع إنما للعلم الكامل. وهكذا حينما ترى بأن الله سبحانه وتعالى هذا هو واجب الوجود وهو المنعم المطلق، فبعد ذلك لا يكون الخضوع إلا له، لأن كل شيء أنت تتصوره إنما هو عبد، إنما هو متصرف فيه، هو ممكن فقير. إذن نحن نتبع من نخضع لمن؟ نخضع لمن هو متصرف في كل الأمور ومهيمن على كل الأمور، هذا هو الذي نخضع إليه. هذه مولانا العزيز هي زبدة القول في هذا الكلام كله، الزبدة هي هذه. ولذلك يا شيخنا أنت تقول بأنه يستحيل أن يكون هناك أحد يقبل الخضوع غير الله سبحانه وتعالى، أنت لا تقبل، حتى لو فكرت في نفسك. نأتي إلى هذا الذي هو يعبد الأصنام، الذي يعبد الأصنام، لماذا أنت تعبد الصنم؟ يقول لأنه هو الذي يمدني بالقوة وهو الذي يأتيني بالبركة. لاحظ، فإذا ثبت أن هناك مصدر أقوى، مصدر أعلى للبركة، مصدر أكثر حكمة، مصدر أكثر علما، فإنك تلقائيا تذهب وتخضع لذاك وتترك هذا. المشكلة في عابد الصنم بأنه هذا حدود تفكيره، يجد أن هذا الصنم هبل هو الذي يأتي له بالبركة فعبده وخضع له تذلل له، وهذه مشكلة. إذن من خلال إثباتك لله بأنه واجب الوجود وبأنه المطلق الكمال المطلق في كل شيء، تجد نفسك أنك ترى أنه هو الذي يستحق الخضوع والتذلل لا غير، فقط وفقط. زين، الآن مولانا العزيز نأتي إلى مسألة ثانية. نجد على أن العبادة كيف تكون؟ نجد هناك من سجد إلى آدم، هناك من سجد إلى آدم، أليس كذلك؟ الملائكة سجدوا إلى آدم، فماذا تقول؟ هل هم عبدوا آدم؟ بجواب سريع تقول لا، يستحيل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول بأن العبادة له لا شريك له، فكيف صنعوا هؤلاء الذين سجدوا؟ مولانا العزيز التفت إلى أمر العبادة بمشهوب بعمومها هذا الكبير هو الخضوع والتذلل، هذا هو المعنى، معنى العبادة هو الخضوع والتذلل المطلق له لا لغيره. فهؤلاء، هذا ربما مو موجود في الكتاب، هؤلاء حينما سجدوا لآدم كان بأمر من؟ إذن هم خضعوا وتذللوا لمن؟ تذللوا لله أولا، هو الذي قال لهم السمع والطاعة، نحن نخضع لك يا ربنا ونسجد إلى من تريد. غاية الأمر أن هذا، شيخنا، غاية الأمر أن هذا الخضوع، هذا التذلل لآدم ليس معناه عبادة، بل العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنه لم يكن في نيتهم أن يعبدوه، ما كان في نيتهم أن يعبدوا، بل كان في نيتهم أن يعبدوا الله ويسجدوا عن طريق هذا، عن طريق آدم. أكثر من ذلك، هناك أيضا السجود مثلا لمن؟ جئت إلى شيء آخر أريد التحدث فيه. حينما ورفع أبويه إلى العرش وخروا له سجدا. ما هذا؟ يعني النبي يخضع إلى نبي مثله، فما هو الداعي؟ هل معنى ذلك أنهم عبدوا يعقوب؟ لا، لم يعبدوا يعقوب، وإنما تذللوا له، خضعوا له، هذا أبوهم. جيد. فبعد ذلك يقال أن المسألة ليست هنا من مسألة العبادة، وإنما هي مجرد خضوع وتذلل لهذا، لأنه هو سوف يكون من أوامر الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لنا واخفض جناحك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أليس كذلك؟ ألم يقل لنا الله سبحانه وتعالى ذلك في حق الأبوين؟ فبعد ذلك الله أمرنا بذلك، نحن نخضع، لكن لو طلب منا أن نخضع ونتذلل إلى صنم لا نرضى، لا نقبل. وهكذا حينما تذهب إلى أئمتنا عليهم السلام وتتوسل إليه وتقول له سيدي ومولاي بحق ما اؤتمنتم عليه، مثلا بحق الإسلام المحمدي الذي هو من النبي صلى الله عليه وآله، بحق الله عليكم، إلا أن مثلا أعطيتموني حاجتي وغير ذلك، هل هذا يعتبر عبادة؟ لا، لا يعتبر عبادة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى هو يقول وابتغوا إليه الوسيلة. فحينما جئنا إلى هذا الإمام الذي هو محبوب من الله سبحانه وتعالى، الذي هو سيد شباب أهل الجنة مثلا، فبعد ذلك لأن الله هو الذي أمرني أن أتي إليه، فكلما جئت إليه، كلما توسلت به، فإنك تعبد الله، لأنك هذا الأمر الذي عملته من خلال أمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي قال وابتغوا إليه الوسيلة. فهذا أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، ونحن بالضبط، وسوف يكون عبادة لله سبحانه وتعالى، هو الذي أمرنا ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى، فلا يوجد عندنا بأس في هذه المسألة. على كل حال، هناك كثير ممن يعترضون كيف أن آدم سجد إلى الملائكة، سجدوا إلى آدم، أليست هذه عبادة؟ يقال بأن الله هو الذي أمرهم، أم أنك لا تريد أن ينفذوا أمر الله؟ ألا تريد الملائكة أن ينفذوا أمر الله؟ هو طبعا ليس عبادة، قطعا ليس عبادة، بعد تسميه تكريم، تسميه تبجيل، تسميه كذا، وإنما هو عبادة لله، وليس عبادة لآدم، وإنما هو عبادة لله. كل ما صنعت، كل شيء تصنعه في مقابل أمر لله سبحانه وتعالى، هذا عبادة له. فبعد ذلك أنت عبدت الله سبحانه وتعالى بسجود الملائكة، وإذا لم تقبل فأنت معناه ليس أنتم، حاشاكم وأنتم أجل. فمن لم يقبل هذا معناه أنه سوف يكون مثل إبليس الذي لم يقبل للسجود لآدم.
ليس السجود
نعم، خوف بمعنى التذلل. طريقته ليس لنا مشكلة فيها. ربما أيضا لا يوجد هناك انحناء، الملائكة هل هي جسم لاحظتم؟ لكن نحن لا نتحدث عن هذا الآن، لأن سوف ندخل في تفاصيل كثيرة. لكن المهم أنهم خضعوا، السجود بمعنى أنهم تذللوا غاية التذلل. فإن السجود لا يوجد مثله. ف يعني هذا التعبير بأنه يلصق جبينه في التراب تذللا لله سبحانه وتعالى، هل يوجد أعظم من هذا؟ على كل حال ما عليه، خلونا نقرأ هذا لأنه لأجل أن لا نتأخر. نعم، إذا كان في نفس المطلب بخدمتكم تفضل. قال لهم إذا، قال لهم إذا قال نسجد، لكنه ما قال يكون عبادة لله سبحانه وتعالى، لا يكون عبادة لهذا. ها؟ لا لا حتما لا. التوحيد في العبادة، التوحيد في العبادة لا يعني إشكالاتكم جميلة ويدل على أنكم يعني الفكرة ناضجة الحمد لله رب العالمين. التوحيد في العبادة، التوحيد في العبادة من أبرز السمات التي تميز الموحد عن المشرك، فكل من يعبد غير الله أو يعبد شيئا آخر فهو مشرك. موالين الأعزاء، إذا أنت صليت وكان في نفسك أنك تريد ماذا؟ تريد أن يسمعك الآخرون، تريد أن يعرفك الآخرون مثلا بصلاح وما إلى ذلك، فمعنى ذلك أنك تعبد غير الله، أليس كذلك؟ نعم. فما لذلك يسمى الرياء هو الشرك الخفي، خفي لا تلتفت إليه. نعم. ولذلك ركز الإسلام عليه وجعله شعارا للمسلمين يرددونه كل يوم مرات عديدة في صلواتهم، وهو قولهم إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك من أفضل الطرق لمعالجة الرياء بأنك تتذكر بأنك في قبرك لن يحاسب هذا لك، ولن يعلم عنك ماذا صنعوا بك في قبرك مثلا، بل إياك نعبد وإياك نستعين. تقديم هنا إياك، سوف تدرسون إن شاء الله في البلاغة، ها شيخ صالح حبيبي، إياك نعبد، لماذا لم يقل نعبدك ونستعين بك؟ قال إياك نعبد. هذا حتى أحسنتم، حتى جميل، حتى يحصر هذه العبادة على الله سبحانه وتعالى فقط. نعم. كما صرح القرآن الكريم بأن الأنبياء كانوا يبعثون عبر التاريخ إلى شعوب العالم جميعا وهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه، كما يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا كان التوحيد في العبادة بهذه المثابة من الأهمية، فمن الضروري جدا معرفة حقيقة العبادة وحدودها التي تصحح إطلاق الموحد والمشرك، وليعلم من ذلك وجه انحصارها بالله سبحانه وتعالى. ما هي حقيقة العبادة؟ إن العبادة هي الخضوع الناشئ عن اعتقاد خاص، هو اعتقاد الخاضع أن المخضوع له هو خالقه وربه، أي هو المالك لشؤون العابد كلها في دينه ودنياه وآخرته. توضيح ذلك، إذا أحس الإنسان بمملوكيته الكاملة في جميع شؤونه المعيشية والأخروية التي هو صائر إليها، أحس بمملوكيته هذه لموجود آخر هو خالقه ورازقه جميع نعمه، يفعل جميع ذلك بقدرته المطلقة، واستقلال تام واستقلاله التام وإحاطته الشاملة بالوجود وما فيه وكل ما سواه مفتقر إليه، محتاج في وجوده وبقائه إلى فيض وجوده. إذا اعتقد الإنسان بذلك أي اعتقاد فإنه سيلجأ إلى تجسيد إحساسه هذا بألفاظ وأعمال خاصة تحمل جميع مظاهر الخضوع والخشوع والانقياد والتسليم، محاولا بذلك أن يوفي ربه بما يراه له من حق ومنه عليه في جميع شؤون وجوده. فهذا هو الذي يسمى عبادة. ونستنتج من هذا البيان نتيجتين: النتيجة الأولى لا معبود سوى الله، على ذلك البيان المتقدم يكون استحقاق العبادة من شؤون الخالقية والربوبية، فمن كان واجب الوجود غنيا غنا مطلقا عن كل شيء وكان خالقا للوجود بأسره وربا مدبرا لشؤونه، لا يوجد فرق، فهو مستحق للعبادة. وإذ لا واجب ولا خالق ولا رب سوى الله كما تقدم إثبات جميع ذلك، فلا معبود سواه. النتيجة الثانية مجرد التعظيم والتبرك والتوسل ليس عبادة، كما يظهر مما تقدم أنه ليس كل خضوع عبادة، بل لا بد لصدق العبادة أن يقترن ذلك الخضوع اللفظي أو العملي بعقيدة قلبية لدى الخاضع هي خالقية ومالكية وربوبية من يخضع له. هل حينما هؤلاء سجدوا إلى آدم كانوا يقولون أن آدم هو الخالق وهو الرب وهو المالك؟ كانوا يقولون
كلا
أنتم. وغناه واستقلاله التام في خلقه وربوبيته للعالم، وبدون ذلك يكون ذلك اللاف أو العمل تعظيما واحتراما وتقديرا للمخضوع له لا أزيد، لا نسمي عبادة. واضح شيخ إبراهيم؟ واضح شيخ تقي؟ واضح إن شاء الله؟ لا يوجد بعد، الحمد لله. وفي القرآن الكريم نجد عدة مصاديق لما ذكرنا، منها سجود الملائكة لآدم عليه السلام كما يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. فهذا السجود خضوع عملي تام أمام موجود سوى الله غير الله تعالى، ومع ذلك لم يكن شركا بالله، لأنه لم يكن ناشئا من الاعتقاد بخالقية آدم لهم وربوبيته، فلم يصدق عليه أنه عبادة لآدم ولو كان مجرد الخضوع والصورة الظاهرية له كافيا في صدق العبادة، لكان الله تعالى آمرا بأن يشرك به، ولكان الملائكة مشركين والعياذ بالله من ذلك. ومنها سجود إخوة يوسف له كما يقول تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وعلى هذا الأساس يأمر سبحانه كل إنسان بالخضوع التام لوالديه والتذلل أمامهما، إذ يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واقعا الآباء والأمهات مساكين كيف يتعبون ويشقون ويسهرون ويعملون لأجل راحة هذا الولد، وإذا به ربما يكون والعياذ بالله ليس مطيعا، ليس وعنيدا. نعم نعم. تقول الروايات بأنه لو كان الرجل يلد فإنه في كل طلقة من طلقات الولادة يكفر بالله سبحانه وتعالى، لا يصبر،
لا
يصبر على طلق الولادة، لا يصبر، يكفر بالله. كيف تتحمل هذه الأم وبعد ذلك لا يرضيها هذا الولد؟ 9 أشهر تحمله وهنا على وهن، ضعف على ضعف، وبعد ذلك لا يطيع هذه الأم. بالطبع تعطيه جسمها حياتها، ليلا لا تنام، لا تستطيع التنفس، كلما كبر الولد يضيق نفسها، النفس دائما يكون قليل لأنه لا تستطيع أن تملأ الرئة كاملة، لأن هذا يضغط على الرئة. تخيل أنها بمجرد أن تبدأ في الشهر الرابع أو الخامس 4 شهور وهي هكذا نفسها ضيق، كيف بعد ذلك؟ ولا كأنه شيء، الأم في جهة والولد في جهة، جزاهم الله خير. فلو كان مجرد الخضوع، إن شاء الله حتى نكمل بعد ذلك يكون خارج الدرس. نعم. وفي أمور الناس، نعم 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 نعم، فلو كان مجرد الخضوع التام عبادة لكان سبحانه يأمرنا بالشرك والعياذ بالله. وفي أمور الناس العرفية كثير من هذه المظاهر التي لا يرون ولا يتوهمون فيها شيئا من العبادة. أنت حينما ترى العالم تعمل له هكذا، هذا معنى ذلك أنك تعبده؟ نحن نستدين بدين الله سبحانه وتعالى، كتقبيل يد العالم احتراما، وتقبيل المصحف تبركا، وتقبيل ضرائح الأنبياء وأوصيائهم تبجيلا وتعظيما لمقامهم الذي أنزلهم الله تعالى فيه، كما يقول جل شأنه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ويقول: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وقد فرض القرآن الكريم محبة بعض الأولياء إذ يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآله. ختمها بختام المسك. نعم. وقد فرض، فكل هذه المظاهر إنما هي من مظاهر الاحترام والتبجيل التي ترضاها فطرة الإنسان، فإن من كان على قداسة الفطرة تقتضي بحبه والتذلل له وعشقه وغير ذلك. نعم. الإمام الخميني رحمة الله عليه، ما الذي جعل هذه الشعوب كلها تحبه؟ بل حتى الأعداء يدينون بفضله. لماذا؟ لأنه أرجع الناس إلى فطرتها. كان يطلب العدل، كان يطلب الصلاح، وهو أيضا يطبق، هو كان يطبق هكذا. هؤلاء يقول لهم: العدل هو الأحسن، هذه أمريكا تريد الفساد. قال للناس هذه الكلمتين وهو يطبق أيضا، بعد ذلك الناس تحبه وتعشقه لأنه يطلب عدلا. فطرة الإنسان تنقاد إلى من؟ إلى من يريد العدل، إلى من يريد حكمة، إلى من يريد العلم، إلى من يريد. لكن بغير تذييب وغير ذلك. تذهب إلى أمريكا اليوم يقولون نحن نريد العلماء وغير ذلك و و و و، لكن كله على حساب طرق ملتوية. يأخذون العلماء في الفيزياء والكيمياء وغير ذلك، وبعد ذلك يصنعوها لأجل أسلحة والدمار الشامل. هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو العدل؟ فطرتك تنفر منه، لأنه يريد تسخير هذا العلم الذي هو مقدس في ماذا؟ في التدمير، في الظلم، فأنت تتنفر. وإلا الإمام الخميني في بيت صغير، بيت صغير، أنتم ربما ذهبتم، بيت صغير جدا صغير، ولا ليس هذا هناك، حتى هذا كان بيت صغير لا يناسب ملك دولة وعظيم فيها، بيت صغير ويقول للناس هذا حرام وهذا حلال، وعنده رسالة عملية يعمل بها الناس، لكنه كان يقول هذه تريد الظلم، نحن لا نقبل الظلم. وإذا بالناس بفطرتها تنجذب إليه، هذا طبيعي، هذا هو الطبيعي. على كل حال، ومن هنا يظهر بطلان مزاعم فرقة الوهابية المبتدعة التي ادعت أن التبرك بضرائح الأولياء والتوسل بهم إلى الله وطلب شفاعتهم وأمثال ذلك هو شرك بالله وعبادة لغيره، وفاعل ذلك مشرك. فقد عرفت مما تقدم أن العبادة لا تصدق بأي وجه على هذه الأفعال لاشتراط صدقها باقترانها باعتقاد الخاضع بخالقية ومالكية وربوبية المخضوع له لجميع ما في الكون بالاستقلال التام. هل أنتم حينما نسألكم وتذهبون إلى السيدة المعصومة أنكم ترون أنها هي المالك وهي الخالق وهي عبدة أحبها الله سبحانه وتعالى فأحببناها، ليس إلا فقط، وتوسلنا بها لأن الله أحبها؟ هل هي خالق؟ لا. هل هي مدبرة لشؤوننا؟ لا.
هي وسيلة،
هي وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، هي حية شهيدة. فبعد ذلك نحن نطلب بحقها عند الله سبحانه وتعالى أن يعطينا طلبتنا. نعم. مع أن هذه الأفعال تقع بقصد الاحترام أو باعتقاد أن هؤلاء الأولياء لهم مقام ممنوح بإذن الله، فهم يغيثون بقدرة الله وإرادته ويشفعون بإذنه تعالى. هذا إضافة إلى النماذج القرآنية المتقدمة التي تدل على أمره سبحانه بسجود الملائكة لآدم، وتشير إلى سجود إخوة يوسف له، والسجود أعظم من الأفعال المتقدمة، ومن أجل مظاهر الخضوع، مع أنه لم يكن عبادة له. فالكلمة الحاسمة في هذه الموضوعات من وجهة التوحيد والشرك هي محاسبة عقيدة القائم بهذه الأفعال، فإن كانت ناشئة عن اعتقاده بخالقية وربوبية هذه الأشياء واستقلالها في فعلها استقلالا تاما كانت شركا، وإلا فلا شرك. وصلى الله على محمد وآل محمد.